بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في بداية هذا اللقاء هو حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ولعلي أقف مع هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نأتي على بقية الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم، فإنه يقول الكلام المختصر والذي ينضوي تحته معاني وفوائد كثيرة، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث، وهذا من أفضل الحديث ومن أجمعها ومن أحسنها في فضائل الأعمال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول ما ذكر الثلاث المهلكات. المهلكات قال: شح مطاع. شح مطاع يعني بخل يطيعه الناس فلا يؤدون الحقوق التي أوجب الله جل وعلا أوجبها عليه. ولذلك من الأمور المهلكة أن يطيع الإنسان البخل والشح فلا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قال شح مطاع، والشح هي مرتبة أشد من البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل. ولذلك قيل هو البخل مع حرص، البخل مع حرص، وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادها، والشح عام، والشح عام، وقيل البخل بالمال، والشح بالمال والمعروف، وقيل غير ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبر هنا بالشح ولم يعبر بالبخل، مع أن البخل أيضا من الأخلاق الردية السيئة، لأن الشح البخل وزيادة. ومن أهل العلم من فرق بين الشح والبخل، فذهبوا إلى أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحثاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. أما البخل فهو منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. إذن البخل يكون ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح خلق كامل في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول المهلكات شح مطاع، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهوى متبع. هوى متبع، الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، يهوي بصاحبه في النار كما قال ابن عباس وغيره. وهنا الهوى المتبع هو أن يتبع كل أحد ما يأمره به، أن يتبع كل أحد ما يأمره به هواه. والهوى هو محبة الإنسان الشيء بحيث يغلب على قلبه، يغلب على قلبه، فلا يرى إلا هواه، لا يرى إلا هواه. ولذلك قال جل وعلا ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس عن الهوى. فالنفس داعية إلى العصيان وإلى التمرد وإلى الخطيئة، قال جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك الهوى سماه الله جل وعلا إلها، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولأجل هذا من المهلكات أن يتبع الإنسان هواه، وهذا حقيقة يحصل في مواقف عديدة، منها ما يتعلق بقضية الشرع ومنها ما يتعلق بقضية الدنيا. فأما الشرع فتقديم الهوى على النص هذه كارثة من الكوارث. ولذلك إذا تعارض هوى النفس ومراد النفس مع محبوب الله ومراد الله ومع محبوب رسول الله ومراد رسول الله، فالمؤمن يقدم مراد الله ومحبوبه ومراد النبي عليه الصلاة والسلام ومحبوبه على مراد النفس ومحبوبه. وفي أمور الدنيا أيضا أحيانا الهوى في الدنيا قد يهلك الإنسان ويكون حتفه في اتباع هوى. قال وإعجاب المرء بنفسه، هذه المهلكة الثالث، إعجاب المرء بنفسه. ومعنى ذلك تحسين كل أحد نفسه على غيره حتى وإن كان هو قبيحا. ولذلك يقول بعض العلماء وإعجاب المرء بنفسه هو ملاحظة لها بعين الكمال مع النسيان لنعمة الله، والإعجاب وجدان شيء حسنا. ولذلك قال تعالى في قصة قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، قال تعالى فخسفنا به. ولذلك ثمرة العجب الهلاك، كما قال بعض العلماء من آفات العجب أنه يحجب عن التوفيق والتأييد من الله تعالى. فإن العجب خلق سيء بحيث أن الإنسان يرى نفسه كاملا ويرى بأن ما عنده من نعم وذكاء وغير ذلك إنما من عند نفسه وليس من عند الله سبحانه وتعالى. والعجب درجات، منها والعياذ بالله عجب يخرج من الملة مثل عجب قارون، ومنها عجب دون ذلك هو من جملة الذنوب والخطايا. الحديث إن شاء الله له بقية نكمله في المجالس القادمة بحول الله تعالى وقوته. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نعم، عن هذه المكالمة نعم اخراج تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خراشد.
الله يحييك.
الله يبارك فيك، ساك الله خير.
طيب.
وياك الله يحفظك، تفضل.
ونفع الله بكم يا رب.
آمين، ساك الله خير.
عندي أربع أسئلة في الصلاة، جزاكم الله خير.
نعم.
السؤال الأول، هل الخشوع واجب في الصلاة؟ السؤال الثاني، ما هي الطمأنينة في الصلاة؟ السؤال الثالث، ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ السؤال الرابع، ما حكم الالتفات في الصلاة؟ وجزاكم الله،
جزاك الله خير أخ راشد، حياك الله. مسيف تفضل.
دام فضلك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسيف.
الله يطول عمركم.
الله يبارك فيك فضلك.
سؤالي لشيخنا الكريم، احنا شغالين في قطاع الزراعة.
نعم.
والزراعة لها زكاة معروفة في الدين. بس الزراعة الزكاة على الثمر بس، لأن بعض الأوقات هنا عندنا في المزارع بدينا ننتج مثل أشتال، نبيع أشتال، نبيع أشياء ثانية زراعية من منتجات المزرعة. فهل يلزم إخراج الزكاة عنها؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شفنا بعض الأخوة مثلا في قطاع الزراعة بالذات يزرع والمحصول يخسر معه، يعني نشوف لاحظوا أنه خسر في الموسم هذا، فهل ملزم أيضا بالزكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك الله.
جزاك الله خير بسيف تسمرد الشيخ. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ،
بارك الله. حياك الله يبارك فيك تفضل.
شيخ، سؤال كان نسبة لنبينا رسول صلى الله عليه وسلم، صار أنها ورغلة بين الوافدين، هذا قصة الأصليين. يقولون رسول صلى الله عليه وسلم بعد الأئمة يقولون لقد توفى الله سبحانه وتعالى لقد وفاه رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من مميتين، إن من القرآن الكريم مثل قال كلكم ضائقة الموت، كل نفس ضائقة الموت، فما يحتاج إنسان تكون. بس في ناس يقول لا، محيا هو حي، هو يسمعنا لأن الشهداء لا يموتون، ويستجيب دعوة الكل مسلم. فهني نرى في الحقيقة أن هل صار أصبح جماعتين هناك، واحد يقول هنا نؤمن بالمحيا، محيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي، وفي جماعة يقول لا ممات، سموا نفسهم ممات، جماعة الممات ميتين. فما نعرف كيف الحقيقة كيف خيال، وهذا اختلافات يجوز ولا يصير، لأن القرآن الكريم واضح، إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي الداني فليستجيبوا لي ليؤمن به لعلهم يرشدون. لكن ليش أئمة لا يفهمون القرآن الكريم، مع أن القرآن الكريم واضح مثل الشمس، لكن دائما اختلافات حتى في النت في الأضاءة في كل مكان. فيريد توجيه بارك لكم الله فيكم، لأن أنتم عرب، أنتم أهل العرب، أنتم من حق أن يبلغون حق للجميع الوافدين جميع اللغات الأجنبية حتى يعرفوا الحق. وجزاك الله خير. في ديانات الأخرى، في ديانات الأخرى ما عندهم اختلافات، مع أنهم عندهم كثير من المشاكل، ليش إحنا مسلمين دائما اختلافات؟ بارك الله.
جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. تسمع رضه الشيخ مزايد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مزايد.
أحييك شيخ صحاف، وحيي شيخ عزيز عامل عنزي.
الله يحييك
حظك. ميزاك الله خير الشيخ. شيخي استفسار بخصوص لبعض المراكز التجارية أو الجمعيات والمحال، كل ما تشتري من عندهم سوين بطائق كنقاط ورد مكافآت، هاي النقاط بعد فترة تحول مثلا إلى هدايا أو مبالغ نقدية تشتري من نفس المحل، ما رأي الشرع في البطائق هذه الشيخ؟ جزاكم الله خير جزاء.
وياك الله يحفظك وزايد، حياك الله. نعم يفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ راشد، بالنسبة للخشوع في الصلاة يقول هل هو واجب؟
الحمد لله، بالنسبة للخشوع في الصلاة اختلف العلماء في شرطيته ووجوبه وسنيته، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه شرط لصحة الصلاة، بحيث أن الإنسان إذا لم يخشع فإن صلاته غير صحيحة، وهذا قول ضعيف. والقول الثاني قالوا بوجوب الخشوع في الصلاة، وهذا قول له حظ من النظر، قالوا بأن الخشوع في الصلاة واجب، لكن إن لم يحصل فالصلاة صحيحة. والقول الآخر ذهبوا إلى أن الخشوع سنة مستحبة في الصلاة، والواجب على المصلي أن يخشع في صلاته، وذلك باتخاذ الأسباب والوسائل الشرعية، منها إسباغ الوضوء وإحسان الوضوء، فإن للوضوء تأثير على الخشوع في الصلاة. الأمر الثاني ما يتعلق ب يعني اتباع السنة في الصلاة، بحيث أنه يأتي بسنن الصلاة، وكذلك الإطالة في أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود، وأيضا استحضار أن الله عز وجل مطلع عليه ناظر إليه، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه. وأيضا إذا حصل وأن تفلت عليه الشيطان وحاول أن يفسد عليه صلاته ونذهب عليه خشوعه أن يسلك ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدفل عن يساره 3 مرات، يميل برأسه إلى جهة اليسار ويدفل عن يساره 3 مرات وهو نفث بريق، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بهذا بإذن الله يكون قد يعني تحصل على الخشوع.
جزاك الله خير شيخ. أيضا سأل عن الطمأنينة، يقول ما هي الطمأنينة في الصلاة؟
الطمأنينة في الصلاة هي إعطاء كل عضو من أعضاء البدن حقه في الصلاة، وهذا هو الفرق بين الخشوع وبين الطمأنينة. الخشوع يكون في القلب ويظهر على الجوارح، وأما الطمأنينة فهي في الأعضاء. ومعنى ذلك إذا قام الإنسان في الصلاة يقوم معتدلا، قائما معتدلا، فإذا صلى المصلي واتكأ على جدار أو على شيء بحيث أنه لو رفع عنه سقط فإن صلاته باطلة، إلا إذا كان مضطرا بحيث أنه لا يستطيع الوقوف. كذلك الركوع، أن يعطي الركوع حقه وهو أن يجعل رأسه حيال ظهره، هذا يسمى طمأنينة. كذلك الرفع من الركوع، إذا رفع أن يعتدل قائما، هذا ركن من أركان الصلاة. ولذلك من الخطأ ما يقع فيه بعض المصلين إذا قال سمع الله لمن حمده لا يعتدل قائما، وإنما يباشر السجود فينزل إلى السجود سريعا وهو لم يأتي بالركن، وهذا غلط، يتنبه المصلي. فإذا قلت سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد وأنت واقف، بحيث أنك تعتدل. كذلك السجود، أن تسجد على الأعضاء 7، هذه الطمأنينة في السجود، أن تسجد على الأعضاء 7. وأيضا الجلسة بين السجدتين، هذه أيضا الطمأنينة فيها، أن تستقر جالسا بحيث يرجع كل عضو من أعضاء الوضوء، كل عضو من أعضاء الجسم عفوا، بحيث يرجع كل عضو من أعضاء الجسم إلى محله في حالة الجلسة بين السجدتين، وكذلك في التشهد الأخير. إذن الخلاصة أن الطمأنينة تكون في الأعضاء، وأما الخشوع فيكون في القلب.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن حكم تغميض العينين في الصلاة.
الحمد لله، نص أهل العلم على كراهية تغميض العينين في الصلاة، ويرون في ذلك أثرا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها نهت عن تغميض العينين في الصلاة، وقالت بأن هذا من فعل اليهود. ولكن حقيقة ليس عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ينهى عن تغميض العينين في الصلاة، وإنما كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا بأنه كان يغمض عينيه في الصلاة. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى إغماض العينين فله ذلك، مثل أن يكون يصلي في مكان وأمامه حركة، مثل بعض المساجد يصير أمامك يعني المسجد يفتح على شارع وفي حركة سيارات أو مار أو شيء، فإذا احتاج الإنسان إلى تغميض العينين لا حرج في ذلك، والله أعلم.
أيضا الشيخ سأل عن حكم الالتفات في الصلاة.
الحمد لله، الالتفات في الصلاة هو من اختلاس الشيطان، فالشيطان يختلس من المصلي، ومن جملة ما يختلسه الالتفات. والالتفات على أنواع، التفات بالبدن والتفات بالرأس. أما الالتفات بالبدن بحيث أنه يستدبر القبلة فهذا يبطل الصلاة، فمن التفت ببدنه حتى أنه استدبر القبلة أو كاد فإن صلاته باطلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وأما الالتفات بالرأس فأيضا يختلف، فإذا كان التفاته متتاليا متكررا بحيث أن من نظر إليه يعتقد بأن هذا لا يمكن أن يكون في صلاة فإن صلاته تبطل. وأما إذا كان التفاتا يسيرا فإنه ينظر، فإذا كان للحاجة يجوز، وأما إذا كان لغير الحاجة فيكره. وللحاجة مثل ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة التفت ينظر إلى الفارس الذي بين الأشجار حيث أنه بعث فارسا فلما عاد التفت ونظر، هذه حاجة، هذه حاجة. أو يلتفت الإنسان لطفل مثلا أو لشخص يخشى عليه، هذا لا بأس، هذه الحاجة. أو يلتفت الشخص مثلا لرؤية الساعة مثلا في قيام الليل، يخشى أن يكون قد دخل عليه الفجر فيرفع رأسه مثلا أو يلتفت إلى جهة الساعة، هذه لحاجة لا بأس. أما إذا كان لغير حاجة فهذا مكروه.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
خير،
تفضل تفضل أبو عبد الله.
طال عمرك، كان عن سؤالي محصور في شخص إذا كان عنده واحد بضاعة أو عنده عقار أو عنده شيء يريد يبيعه، وحدد بسعر، قال والله أنا بهالبضاعة هذه 10,000 أو 15,000، وجاء له واحد قال له خلاص أنا بعلك إياها بسسمها، بس أنا اللي بيع الزيادة بها هذه تكون لي أنا، فهل هو جائز أو لا؟
إن شاء الله.
يعني إذا كان هم مثلا يقول إنه والله هذا
واضح واضح بابتها، نعم،
وأنا بيعها ب15،
الزائد لي
أو لا.
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم، فضل الشيخ سؤال سيف، بالنسبة ليقول أنا أعمل في الزراعة، ويقول فضل الشيخ هل الزكاة في الزراعة على الثمر فقط، لأنه يقول نبيع بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالزراعة كالشتلات وأمور أخرى تتعلق في الزراعة، فيقول هل عليها زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة زكاة الزرع والثمار هي أحد الأصناف التي تجب فيها الزكاة بالشروط الشرعية، وهي إذا بلغت النصاب وتم الحصاد. وأما جنس المزكى فهو كل مكيل ومدخر، كل مكيل مدخر تجب فيه الزكاة، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. كل مكيل، وهذه قاعدة مهمة، كل ما يكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة. أما ما ذكره الأخ السائل من كون يبيع الشتل هذه، فإن هذه لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب فيها زكاة العروض، لأنها أصبحت عرض من عروض التجارة. فإن تزرع الشتل طريقتها، ثم تؤخذ وتوضع في سطول مثلا أو في أواني، ثم تباع، هذه الزكاة في قيمتها لأنها من عروض التجارة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل. نعم تفضل أبو خليفة. نعم فضيلة الشيخ، أيضا السؤال أبو سيف، بالنسبة يقول بعض الأخوة يدخل في مجال الزراعة لكنه يقول يخسر في هذا المجال، فيقول من خسر هل عليه زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة ليس لها علاقة في قضية الربح أو الخسارة. الزكاة لها شروط، فإذا كان الشخص دخل في تجارة وهذه التجارة ربحت أو خسرت، فإنه لا ينظر إلى قضية الربح والخسارة في مسألة الزكاة، وإنما ينظر إلى المال الذي عنده، هل بلغ النصاب أم لا، وأيضا إلى نوعية التجارة. فمن كان عنده مال مثلا، افترض شخص عنده 100,000، هذه فيها الزكاة، فدخل في تجارة وخسرت 100,000، خسر جزء كبير منها وبقي عنده تقريبا 20,000، يعني خسر 80,000، تجب عليه الزكاة في 20,000 هذه المتبقية التي حال عليه الحول وقد بلغت النصاب. في نوع آخر من التعاملات أو التجارة، شخص عنده مبلغ مالي ودخل في تجارة ولكن استثماري، بحيث أن هذا النقد اللي عنده تحول إلى عين استثمارية، اشترى شقة للتأجير، اشترى مثلا مستودع للتأجير، يعني أدخلها في عملية استثمارية، اشترى أسهم استثمارية وليست مضاربة. تعرف الأسهم على نوعين، استثمارية ومضاربة. استثمارية وخسرت، لا يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن حتى لو بقي عنده مبلغ، يعني عفوا لو أفترض الآن الأسهم اشترى 100,000 أسهم استثماري، الزكاة على ماذا؟ على الأرباح وليس على أصل السهم. فإذا خسرت الأسهم 100,000 ذهبت، ما بقي إلا 10,000 مثلا، يعني عفوا باع 10,000 نقول خسر 90,000. العشرة آلاف هذه لما قبضها يستقبل فيها حول جديد، لماذا؟ لأن فقدت شرط وهو حولان الحول، فيستقبل فيها حول جديد. ولذلك أنا دائما أنبه إلى أن قضية الربح والخسارة ليس لها علاقة في الزكاة إلا إذا كان مثلا أصبح عند مبلغ نقص عن النصاب، أو مثل الحالة اللي ذكرتها الآن بحيث أنه كان في عملية استثمارية وباع بخسارة وبقي ويعني حصل مبلغ، هذا المبلغ لابد أن يستقبل فيه حول جديد.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييكم. عندي سؤالين للشيخ. السؤال الأول صلاة الضحى والأربع ركعات قبل الظهر، هل هذه تختلف عن هذه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أربع ركعات قبل الظهر، فهل هي قبل الظهر اللي هي صلاة الضحى ولا لا ما قبل صلاة الظهر؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، مرات نحن نروح مطاعم في أماكن يعني نقول في فنادق في يكون فيها اللي هو الشراب أو الخمور، فشو وضعنا من دخولنا للمطاعم هذه أو ذهابنا للمطاعم؟ هل نحن ندخل في الموضوع ولا ممكن أن نروح هذه المطاعم وما يلحقنا الدم؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة، حياك الله. تسمع رد الشيخ. نعم نعم. فضل الشيخ سؤال الله محمد بالنسبة لل يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام مات أو هو حي؟ ويقول هل هذا الخلاف يعني جائز؟ ويقول لماذا الخلاف، نجد الخلاف كبير في بين المسلمين وفي أمة الإسلام، لا نجد هذا في باقي الأمم.
الحمد لله. أما قضية أنه الخلاف لا يوجد في بقية الأمم، فيظهر أن الأخ محمد الفاضل جزاه الله خير وبارك الله فيه غير مطلع اطلاع واسع على ما عند الأمم من الخلاف، فجميع الأمم بينهم من الخلافات الشيء الظاهر وبعضها غير ظاهر، لكن الخلافات موجودة، وهذه سنة من سنن الله الكونية في خلقه وعباده. ولذلك قال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا تبديل لكلمات الله. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أصلين عظيمين يجب على كل مسلم سواء كان متعلم أو غير متعلم أن يفهم هذين الأصلين. الأصل الأول أن الاختلاف بين الأمة سيحصل، وهذا أمر كوني قدري حاصل لا محال، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذا أصل مهم، لماذا؟ حتى يعرف الإنسان كيف يتعامل مع هذا الاختلاف، ولذلك أصل عظيم أن الاختلاف حاصل، هذه سنة كونية قدرية. الأصل الثاني هو أن يعرف ما هي الفرقة الناجية يعني التي تنجو من هذا الضلال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحد. فهذا الحديث اشتمل على أصلين، الأصل الأول وجود الخلاف وهذا أمر كوني قدري حاصل لا محالة، الأصل الثاني أن هناك فرقة ناجية من هذه 73. طيب هل هذه الفرقة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. هل وصفها فيه تعقيد؟ الجواب لا. طيب ما هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بس. فمن أراد النجاة، من أراد النجاة من الاختلاف أن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ اتباع القرآن والسنة، ولذلك قال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. المسألة الأخرى، الخلاف على نوعين، خلاف تضاد وخلاف تنوع. طيب أسهلها وأبسطها أكثر، خلاف محمود وخلاف مذموم. الخلاف المحمود هو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، بمعنى أن الخلاف في الأمور الفروعية في الأشياء العملية في الأشياء التي يحتملها النص والدليل، ولذلك المصيب والمخطئ يدور أمرهم بين الأجر والأجرين. المصيب والمخطي في هذا الخلاف يدور بين الأجر والأجر، مثل خلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل، هذا خلاف سائغ في الأمور الفروعية العملية. الخلاف المذموم اللي سميناه خلاف التضاد، لا، الخلاف يدور بين الحق والباطل، ما يقال خطأ وصواب، ما يقال خطأ وصواب مثل الخلاف المحمود، لا، حق وباطل، يعني لا بد أن يكون أحدهما محق والآخر باطل، وهو الخلاف الذي يخالف فيه المخالف الإجماع، يصادم النص من القرآن والسنة، يخالف الإجماع مثلا، هذا يسمى حق وباطل. ما يجوز أن يقول والله هذا اجتهاد، يؤجر المصيب أو يكتب للمصيب له أجران والمخطئ له أجر، لا، يقال حق وباطل. لماذا؟ لأنه يسمى خلاف مذموم، خلاف تضاد. ومن جملة هذا اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات، وهذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع. أجمع أهل الإسلام على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات، وأنه دفن في المدينة المنورة، ومكانه معروف، في غرفة عائشة، في غرفة عائشة رفعوا الفراش وحفروا له القبر ودفنوه، ودفن بعد ذلك بجواره صاحبيه، صاحباء أبو بكر وعمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذاق الموت الذي يذوقه كل موجود على الدنيا، ولذلك قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن قرب دنو أجل حينما قال إن عبدا خيره الله بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لفظ أنفاسه، حتى إن عائشة تقول مات بين صدري ونحري ودفن، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن يعيش حياة برزخية خاصة به كما هي حياة بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد انفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدنيا، ولا يمكن ولا يجوز اعتقاد أنه يعود إليها في آخر الزمان أو أنه يعود إليها الآن. وكل من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الدنيا أو يعود أو يلتقي بأشخاص، هذا كاذب ومفتري على الله الكذب، وكاذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالف للإجماع، مخالف للإجماع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حياة برزخية. الصحابة رضي الله عنهم ألم يحصل بينهم شجار؟ اشتجر الصحابة، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم ولا استفتوه مثلا، ما حصل مجاعة، ما ذهب الصحابة إليه وقالوا يا رسول الله استسقي لنا، ما حصل فتنة بين آل بيته وبين بعض الصحابة، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى بالناس. فكل من يقول هذا الكلام إنما يروج الباطل ويقول الكذب، ولذلك هذا خلاف بين الحق والباطل فيجب رده. وأما قضية أخوي محمد الله يرضى عليك بأن يعني ما أحد نبه، لا، هذا الكلام غير صحيح. أنا قلت للأخ محمد الظاهر بأن يعني غير مطلع، الخلاف موجود في جميع الأمم، وأيضا أهل العلم من أهل الإسلام قاموا بهذه المهمة، صنفوا المصنفات وردوا الأباطيل وجاءوا بالأدلة. المشكلة أن الناس ما يقرؤون وأن الناس ما يطلعون. ولذلك أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل الإسلام أنه مات، أذاقه الله الموت التي يموتها البشر، ولذلك هو في حياة برزخية خاصة صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو زايد. يقول بعض المراكز التجارية والجمعيات تعطي بعض العملاء ويتعطي العملاء الشيخ بطاقة يجمع فيها نقاط، ثم تستبدل هذه النقاط بمكافآت هدايا مثلا مبالغ نقدية يشتري بها من نفس المحل.
الحمد لله، إذا كانت هذه البطاقة تعطى من جهة المتاجر أو الأسواق هذه، فهذا نوع من أنواع الهدايا، لا حرج في ذلك. أهم شيء بالنسبة للشخص الذي حصل على هذه البطاقة ألا يذهب فيشتري شيئا لا يريده، وإنما غرضه الحصول على هذه النقاط، هنا يكون المنع والتحريم أو النهي. أما إذا كان لا، هو يتعامل مع هذا السوق وحينما يدخل هذا المتجر أو هذا السوق ويشتري شيء يحتاجه ثم يعطي البطاقة حتى تحسب له النقاط فيها، لا حرج في ذلك، لا حرج في حصوله على هذه النقاط واستبدالها فيما بعد على حسب يعني قانون ويعني وضعية السوق.
أيضا فضل الشيخ أبو عبد الله يقول إذا كان فضل الشيخ شخص عنده مثلا عقار وبضاعة وسيارة يريد أن يبيعها، فأتاه شخص آخر يعني فضل الشيخ إذا كان هذا الشخص يعني يقول أطلب فيها مثلا 10,000 في هذه السيارة مثلا، جاءه شخص وقال له أنا بيع هذه السيارة بأكثر من 10,000 والزائد زائد لي.
الحمد لله، هذه صورة من الصور الجائزة، وهو أن يقول شخص والله أنا أريد في هذه السيارة 10,000 وما زاد فهو لك، أو يقول له المقابل أنا أستطيع أن أبيعها لك بزيادة على 10,000 لكن ما زاد عن العشرة فهو لي. نعم يجوز في مثل هذه الحالة لأنها معاملة مبنية على التراضي ومبنية أيضا على الـ يعني على الوضوح، وليس فيها يعني غرر أو جهالة يعني ممكن أنها تجعل المعاملة محرمة، لا ما فيها شيء في مثل هذه الصورة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على سؤال أبو خليفة. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.